وقاعدة التعامل بين العبد وبين ربه وبينه وبين غيره من الخلق. فإذا تحققت النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأديت بحقها من قبل المسلمين، فإن هذا يؤدي إلى خلاص الدين من كل شائبة ودخل، وبهذا الأمر تحيا شعيرة من أعظم شعائر الملة، وهي شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وناهيك بما يكون في خلال ذلك من السعادة والأمن والاستقرار في الدنيا والآخرة. فالنصيحة إخوة الإسلام شأنها عظيم، وقد أكد على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فبين ربنا جل في علاه مكانة النصيحة ومنزلتها، وأخبر أنها تدخل في وظائف الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وعن هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وعن صالح عليه السلام: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وعن شعيب عليه السلام: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وقال جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فبين جل في علاه أن الذين تخلفوا عن الغزو لعذر ممن ذكرهم لا حرج عليهم ولا سبيل إذا كانوا في تخلفهم ناصحين لله ورسوله، فلا يكون من شأنهم التخذيل ولا التثبيط ولا بث روح القعود عن الجهاد. وسنشير إلى هذا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على بعض صور النصيحة. فهكذا كان شأن النصيحة في كتاب الله عز وجل، وهكذا أكده نبينا صلى الله عليه وسلم في غير الحديث الذي نتعرض له، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فجعل النصيحة من الأمور التي تعقد عليها البيعة، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا على أصول وقواعد من أساسيات الملة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم الإثم على المسلم ست، فذكر منهن: وإذا استنصحك فانصح له. وأخرج الإمام مالك في موطئه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأصله في صحيح مسلم بدون ذكر المناصحة. وأخرج الإمام أحمد وغيره من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لا ينصح لهم إلا حرم الله عليه الجنة. والأحاديث في الباب كثيرة، وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها تارة النصيحة بشكل عام، وذكرها تارة في صورة مناصحة ولاة الأمر، وهو ما ذكره أيضا في الحديث الذي نحن بصدده، وسيأتي بيان ذلك في حينه إن شاء الله. فهكذا كان شأن النصيحة في النصوص الشرعية، وهذا هو الذي فقهه سلفنا وأئمتنا، فبينوا عظم شأن النصيحة ومكانتها، وبينوا أن القيام بها سبب لسعادة العبد ودخوله تحت طائلة العباد الصالحين المحبوبين عند رب العالمين. فانظر إلى فعل جرير بن عبد الله رضي الله عنه الذي روى الحديث الذي ذكرته آنفا، انظر إلى فعله مطبقا له حتى تعلم أن السلف رحمة الله عليهم ما كانوا يكتفون بالتنظير عاريا عن التطبيق، وما كانوا يكتفون بالقول عاريا عن العمل، بل كان شأنهم في ذلك جليلا. أرسل جرير رضي الله عنه غلاما له حتى يشتري له فرسا، فاشتراه له ب300 درهم، ثم أتى بصاحب هذا الفرس ومعه فرسه إلى جرير رضي الله عنه حتى ينقده الثمن. فنظر جرير إلى الفرس فوجده يساوي أكثر من 300 درهم، فقال لصاحبه: إن فرسك يساوي أكثر من 300، فهل تبيعه ب400 فرضي؟ ثم قال: إن فرسك يساوي أكثر من هذا، فهل تبيعه ب500 فرضي؟ فلم يزل يزيده حتى وصل إلى 800، فاشتراه منه ونقده الدراهم 800، فتعجب من حوله وقالوا له: كيف تفعل هذا؟ فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. لا كشأن أهل الخداع والدغل والريبة والضحك على الناس وأكل أموالهم بالباطل، ثم لا يكتفون بذلك حتى يسخروا ويجاهروا به. أسأل الله السلامة والعافية في الأمور كلها. وقال الحسن البصري رحمه الله عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: لو شئتم لأقسمت لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله من حبب الله إلى خلقه، ومن حبب خلقه إليه، ومن سعى بين الناس بالنصيحة. فهؤلاء أحب الخلق إلى الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة الصلاة ولا الصيام، وإنما بلغ عندنا من بلغ بسخاء الأنفس وسعة الصدور وبذل النصيحة. وسئل ابن المبارك رحمه الله: أي العمل أفضل؟ فقال: النصح لله. هكذا شأن النصيحة عباد الله، هكذا مكانتها في دين الله عز وجل. فلابد من الحرص عليها، ولابد من إذكائها وتنميتها بين المسلمين، لأنها تحقق الأمن والاستقرار وحسن العلاقة فيما بينهم، فضلا عما يتعلق بالأمور الشرعية، فضلا عما يتعلق برب العزة سبحانه وتعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما سنعرف في تفسير الحديث إن شاء الله. فالله الله في النصيحة، الله الله في قولها، الله الله في العمل بها، حتى يتحقق ما أشرت إليه. فإذا اتضح عندنا هذه المسألة، وعرفنا شيئا من مكانة النصيحة في الدين، فلنتعرف بعد ذلك على معناها وكيفية الإتيان بها في الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا. قال العلماء: النصيحة في أصل معناها تدل على الخلاص والنقاء وسد الخلل. يقال: نصحت العسل، أي أنقيته من الشوائب. ويقال: نصحت الثوب، أي خفته وسددت ما به من الرقع أو نحوها. فالنصيحة على هذا تدل على معنى الخلوص والنقاء والتصفية، وتدل أيضا على سد الخلل الذي يفسد الشيء. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فلابد أن نفهم النصيحة بهذا المعنى حتى نستطيع أن نفهم ما جاء بعد ذلك من النصح لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة تدل على هذا المعنى الشامل الجامع. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، معناه عند العلماء أن النصيحة من دعائم الدين وأسسه وقواعده، حتى عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالدين كله. وهذه جادة مطروقة في لغة العرب وفي النصوص الشرعية، يعبرون عن الشيء ببعض أجزائه دلالة على أهمية هذا الجزء وعظم شأنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ما قصد أن الحج لا يتكون إلا من عرفة وحدها، وإنما لأهمية عرفة في الحج جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الحج. ولما قال الدعاء هو العبادة، ما قصد أن العبادة هي الدعاء وحده، وإنما قصد أن الدعاء له أهميته في العبادة حتى عبر عنه بالعبادة نفسها. فهذه جادة معروفة. فعندما يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فلا يقصد بذلك أن الدين هو النصيحة وحدها، وإنما يؤكد على عظم شأنها وأهميتها بما تستحق معه أن يعبر عنها بالدين كله. فهذه المسألة فيها تنبيه لمن عقل وتدبر حتى يعرف أهمية النصيحة في هذا الدين. ولما عبر صلى الله عليه وسلم بذلكم التعبير العام، قال له من حوله: لمن؟ عرفنا أن الدين النصيحة، فلمن تكون النصيحة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذه الأمور الأربعة، وإن شئت فاجعلها خمسة فصلا لأئمة المسلمين عن عامتهم، هذه الأمور تمثل جوامع الدين والملة، فإذا تم تحقيق النصيحة فيها صلح الدين وخلص من كل شائبة ودخل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا رب العزة سبحانه وتعالى، وجعل النصيحة مبذولة له، فكيف ينصح رب العالمين؟ وكيف يمكن أن تكون النصيحة له؟ هل المقصود أننا نبين لربنا جل وعلا خطأ مثلا حتى يرجع عنه؟ حاشا لله، وإنما حتى نفهم هذا لابد أن نستحضر أولا معنى النصيحة الذي هو الخلوص والنقاء والتصفير. فعندما نقول النصيحة لله، فمعنى ذلك عموما تصفية التعامل مع الله، تصفية تعاملك معه، تصفية صلتك به، سد الخلل الذي يكون في ذلك. هذا هو معنى النصح لله عز وجل عموما، وهو الذي عبر عنه العلماء بأفراد، منها توحيد الله عز وجل، وهو أعظم هذه الأفراد، لأن التوحيد هو أصل الأصول والغاية من خلق الخلق. فتوحيد الله عز وجل هو أعظم معاني النصح له على الإطلاق، أن توحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته كما سبق تقريره بحمد الله عز وجل. فلابد أن توحد الله عز وجل في ربوبيته وأفعاله، فلا يخلق غيره ولا يرزق غيره ولا يدبر الأمور غيره ولا يضر ولا ينفع غيره ولا يعطي ولا يمنع غيره ولا يحيي ولا يميت غيره. ولابد أن توحده في ألوهيته، فلا تصلي لغيره ولا تصوم لغيره ولا تحج لغيره ولا تدعو غيره ولا تستغيث بغيره ولا تنذر لغيره ولا تستعيذ بغيره. ولابد أن توحده في أسمائه وصفاته، فتثبت له كل كمال يليق به، وتنزهه عن كل نقص لا يليق به. وما ثبت من أسمائه وصفاته في الكتاب والسنة فلابد من الإيمان به على ظاهره الذي جاء به، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. وهذا كله سبق بيانه منعا للتكرار. فهذا المعنى الذي هو توحيد الله عز وجل أعظم معاني النصح له. فإذا تم القيام به على الجادة، على جادة الخلوص والتنقية وتنحية الخلل والشوائب، فإن هذا أعظم معاني الوصف لله. ثم تأتي من بعد ذلك أمور، منها ما يتعلق بالتوحيد كمحبته جل في علاه. فمحبة الله عز وجل من النصح له، وكذلك عقد الولاء والبراء عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل في معاني النصح للنبي، وكذلك على دينه. فلا ولاء ولا براء على شخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ممن ثبت فضلهم في دين الله عز وجل كالصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، وأما من سوى ذلك فلا ولاء ولا براء عنه. لا ولاء ولا براء على شخص، ولا ولاء ولا براء على حزب، ولا ولاء ولا براء على شيخ، ولا ولاء ولا براء على طائفة. والذي يفعل ذلك إنما هو متحل بسنة من سنن الجاهلية، ليس لفعله هذا أصل في الإسلام. وعندما نتكلم على النصح لعامة المسلمين إن شاء الله وكذلك لأئمتهم، فسيبرز هذا المعنى أكثر بإذن الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل وعقد الولاء والبراء عليه، هذا من معاني النصح لله. ومن النصح لله تعالى أن تعمل بدينه، أن تعمل بأوامره، أن تبذر فيما أوجبه عليك فتفعله، وفيما نهاك عنه فتتجنبه. ومن ذلك الذب عن شريعته والدفاع عنها، كل هذا من معاني النصح لله عز وجل كما قال أهل العلم. وجامع هذا كما ذكرت لكم أولا تصفية التعامل معه، أن تصفي تعاملك معه جل في علاه عموما من كل دخل ومن كل شائبة، من كل أمر فيه رياء أو سمعة أو نحو ذلك، هذا كله من معاني النصح لله عز وجل. فهذه الصورة هي أول صورة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للنصيحة، وهي النصح لله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. نأتي بعد ذلك إخوة الإسلام إلى الصورة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وجعلها من صور النصيحة الشرعية، وهي النصيحة لكتاب الله عز وجل. وجامع القول في هذا كما ذكرنا في النصيحة لله تعالى أن تصفي تعاملك مع كتابه سبحانه وتعالى من كل شائبة ومن كل دخل. ويندرج تحت ذلك أفراد ذكرها العلماء، منها ما يتعلق بالمعتقد، ومنها ما يتعلق بالعمل. فأما ما يتعلق بالمعتقد في كتاب الله تعالى، فمنه أن تؤمن أنه وحي الله أوحاه إلى نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم، وتنزيله أنزله عليه، كما في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن هو وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وتنزيله الذي أنزله عليه، فلا بد من الإيمان بهذا. ومن ذلك أن تؤمن أنه كلام الله جل في علاه، فالله عز وجل يتكلم وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فنؤمن بها على الجادة المعروفة في الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فمن كلامه سبحانه القرآن، فربنا جل وعلا تكلم بهذا القرآن كما في قوله جل شأنه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره وهو صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في الموقف في موسم الحج، كان ذلك في بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: هل من رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فالقرآن كلام الله، وكلامه صفة من صفاته، فليس الكلام بمخلوق، وليس القرآن بمخلوق، وليست صفات الله تعالى بمخلوقة، وإنما الخلق هو نحن أو غيرنا من خلق الله عز وجل، من حيوان أو جماد أو نبات أو غير ذلك. وأما صفات الله عز وجل فليست من الخلق في شيء، ليس علمه بمخلوق، ولا سمعه بمخلوق، ولا بصره بمخلوق، ولا حياته بمخلوقة. فكذلك كلامه جل وعلا ومنه القرآن، فلا بد أن تؤمن أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما قال الشافعي. ومن ذلك أن تؤمن بما فيه من تشريعات وحدود وأوامر، فكل ما جاء فيه من ذلك فلا بد من الإيمان به، فإذا وقع فيه خبر مثلا فلا بد من تصديقه والإيمان به، وإذا وقع فيه تشريع فلا بد من الإيمان بشرعيته، وإذا وقع فيه فرض فلا بد من الإيمان بفرضيته، وإذا وقع فيه تحريم فلا بد من الإيمان بتحريمه، وهكذا. ومن ذلك أن تؤمن أنه معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال فيه: الذي تكلم به سبحانه وتعالى. ونعلم تماما أن الله عز وجل تحدى المشركين في غير آية من آيات الكتاب أن يأتوا بمثله، كما في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكما في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عند الكافرين. فكلام الله عز وجل معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذا بعض ما يتعلق بالمعتقد. وأما ما يتعلق بالعمل بالنسبة لكتاب الله عز وجل، فمنه أن تعمل بما جاء فيه من تشريعات وحدود، وأن تقرأ بتدبر وتفهم، وهذا أمر جليل دلت عليه النصوص وتكلم فيه سلفنا وكان شأنهم في ذلك عظيما. يقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، والصحيح أنه موقوف عليه وإن كان له حكم الرفع: من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما شأن السلف في ذلك فالكلام فيه يقول: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هكذا قال ابن المبارك في زمنه، وحق لمن كان في زمننا أن يقول: ليس الصحيح إذا مشى كالميت. أسأل الله أن يجبر كسرنا ويرفع ضعفنا. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، الذي أخذ القرآن عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى نفرا منهم أنهم كانوا لا يتعلمون 10 آيات، أو كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من القول والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والإيمان والعمل جميعا، حازوا المصالح كلها وحازوا الخير كله. ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ البقرة في 8 سنين. سورة البقرة التي يحفظها الصبيان في أسابيع وأكثر ما في ذلك شهور متعددة، حفظها ابن عمر رضي الله عنهما في 8 سنين، وما كان ذلك لعجمة عنده ولا لسوء حفظ ولا لغير ذلك، وإنما لأن القوم كانوا يهتمون بالعمل والتدبر والفهم. حتى قال بعض العلماء: لم يجمع القرآن كله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. وليس هذا بعيب حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه، وإنما نحن الآن في مقام مقارنة بين التدبر وبين مجرد الحفظ، بين العمل وبين مجرد الحفظ. هذا هو الذي نتكلم فيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد منكم العلم فليثر القرآن، أي فليتكلم فيه، فإنه جمع علم الأولين والآخرين. وقال الحسن البصري رحمه الله: من أراد أن يعرف أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن. اعرض نفسك على القرآن، اعرض نفسك على آياته، اعرض نفسك على سوره، اعرض نفسك على كلام ربك جل في علاه، حتى تعلم ان تحبه ام لا. وقال قتادة رحمه الله، وبهذا اختم حتى لا اشق عليكم: ما من احد يجلس الى القران الا وهو يقوم عنه بزياده او نقصان. ثم تلا قول الله تعالى: شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمن قرأ القرآن أو استمع إليه فوجد من نفسه زيادة في إيمانه وتقشعا في قلبه فليرشد، لأنه داخل في قوله تعالى: شفاء ورحمة للمؤمنين.
وأما إن كانت الأخرى فشر لك العافية، وتدارك قلبك إن كان به نوع الحياة قبل أن يموت. فشاهدوا إخوة الإسلام أن القرآن معيار، من أراد أن يعرف نفسه ومن أراد أن يعرف إيمانه فليعرض نفسه على القرآن. فتدبر القرآن وتعلمه والعمل به وتحسين تلاوته ونحو ذلك، كل هذا من معاني النصح لكتاب الله عز وجل. وفقنا الله تعالى وإياكم لما فيه الخير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.